قال المؤلف رحمه الله كتاب الإقرار، هذا آخر الكتب. والإقرار أقوى طرق الإثبات، أقوى طرق الإثبات هو طريق الإقرار. والمؤلف وكذلك أيضا المؤلفون يؤخرون كتاب الإقرار تفاؤلا، تفاؤلا أن يموت المسلم مقرا بالتوحيد، وإلا فإن حق الإقرار أن يقدم على الشهادات، لأن الشهادات من طرق الإثبات والإقرار من طرق الإثبات، والإقرار أقوى من الشهادة. ومع ذلك يؤخرون كتاب الإقرار من باب التفاؤل بالإقرار بالتوحيد عند الموت، لأن من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإقرار في اللغة الاعتراف، وأما في الاصطلاح فهو أن يضيف حقا لغيره على نفسه. تقدم الفرق بين الإقرار والدعوة والشهادة. والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأما السنة فإن ماعزا رضي الله تعالى عنها قرأ على نفسه، كذلك أيضا الغامدية قرأت على نفسها، والإجماع منعقد على ذلك. قال: يصح من مكلف، يعني يشترط في الإقرار أن يكون مكرنفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا فلا يصح إقرار الصبي ولا المجنون. رشيد، الرشد هو الصلاح في المال، وهو يختلف، يعني الرشد في باب المعاملات هو الصلاح في المال وهو يختلف، يعني الرشد مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. الرشيد في باب العبادات يختلف عن الرشيد في باب الأنكحة، يختلف عن الرشيد في باب المعاملات. مختار، أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا أكره فإنه لا يصح إقراره. نعم، إذا أكره فإنه لا يصح إقراره، بقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: مختار لأهل غير مكذب. يصح من مكلف رشيد مختار لأهل، يعني أهل للإقرار غير مكذب، غير مكذب، يعني هذا الشرط الرابع: ألا يكون متهما في إقراره. فإن كان متهما في إقراره فهذا ليس أهلا للإقرار ولا يصح إقراره، لأنه قد يقر وقد يتهم في إقراره. فمثلا يريد أن يبر بعض الورثة بشيء من المال فيقر له، وحينئذ يكون متهما في إقراره لا يصح إقراره. قال: ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، يعني الصبي إذا أذن له في التجارة، كذلك أيضا الرقيق إذا أذن له في التجارة فإنه يصح إقرارهما فيما أذن لهما فيه، أذن لهما في التجارة، في البيع مثلا، في متجر الأطعمة أو متجر الكتب ونحو ذلك، يصح إقرارهما فيما أذن لهما فيه، في قدر ما أذن لهما فيه. ومن المكره بغير ما أكره عليه، يعني لو أكره على أن يقر بمال لزيد فأقر بمال لعمر، نقول يصح إقراره بهذا المال لعمر، لأنه لم يكره على ذلك، وإنما أكره على أن يقر بمال لزيد، هنا أقر بمال لعمر، فيقول لك المؤلف رحمه الله يقبل إقراره. قال: ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل إقراره بحد أو قصاص أو طلاق. الذي لا يحسن التصرف في ماله يقبل إقراره بحد، لأن الحجر عليه إنما تعلق في المال، فهو لا يقبل إقراره بالمال إلا بعد فك الحجر عنه. لكن لو أقر السفيه الذي يحسن التصرف في ماله، أقر أنه طلق أو أقر أنه قتل أو أقر أنه سرق، يقبل إقراره، لأن الحجر عليه إنما تعلق بماله. قال لك وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر، يعني الرقيق إذا أقر لا يقبل إقراره إلا إذا كان قد أذن له في التجارة، ففي قدر ما أذن له به هذا الذي يقبل إقراره على سيده. ما عدا ذلك إذا أقر بشيء غير ذلك، إذا أعتق يطالب فيما أقر به. كذلك أيضا السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، إذا أقر بشيء من المال وفك الحجر عنه رشد، فإنه في حال السفة لا يقبل إقراره، لكن بعد فك الحجر عنه يقبل إقراره. قال ومن المريض المخوف بغير مال وبه لغير وارث وامرأته بمهر مثلها. المريض الذي مرضه مخوف، يعني يخشى عليه من الهلاك، وضابط المرض المخوف مرجعه إلى العرف، فإذا تعارف الناس أن هذا مرض مخوف فإنه يحجر عليه فيما يتعلق بالتبرعات إلا بمقدار الثلث فقط. ما يتعلق بالتبرعات إذا كان مريضا مرضا مخوفا لا يملك من ماله تبرعا وقفا أو وصية أو محاباة إلا الثلث أو صدقة إلا الثلث فأقل. فإذا المريض المخوف يقبل إقراره في الثلث فأقل، لكن لغير وارث. الوارث لا يقبل إقراره له بشيء، كذلك أيضا إقراره بغير المال، لأنه حجر عليه لما مرض مرضا مخوفا، حجر عليه لحق الورثة، لا يملك التصرف تبرعا إلا بالثلث فأقل. إقراره بغير المال لا بأس، لو أقر بحد أو قصاص أو نحو ذلك بغير المال فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن بالمال حجر عليه لا يقبل إقراره إلا لغير وارث بأقل من الثلث. والصواب في مثل هذه المسائل أن العبرة في ذلك التهمة، ولهذا قال لك المؤلف غير مكذب، فالصواب في ذلك أنه ينظر، إن كان يتهم في إقراره فإنه لا يقبل، إن كان لا يتهم فإنه يقبل، سواء كان لوارث أو لغير وارث، وسواء كان في الثلث أو أقل أو أكثر. قال وامرأته بمهر مثلها، يعني إذا أقر هذا المريض مرض المخوف مرضا مخوفا لزوجته بمهر مثلها فهذا يقبل إقراره، لأن سبب الحق ظاهر وهو النكاح، فإذا أقر لهذه المرأة ب10,000 وأنه مهرها قبل إقراره. قال ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. إذا قال زيد يريد مني 1,000 درهم ثم سكت ثم قال هذه زيوف، يعني مقشوشة، أو صغار هذه الدراهم أو مؤجلة، قال لك المؤلف ما دام أنه يمكنه الكلام ولم يتكلم فإن هذا كلام مستأنف، يعني يشترط ما يلحق كلام المكلفين من الصفات والشروط والاستثناءات يشترط الاتصال فيها، الفاصل إن كان الفاصل يسيرا عرفا فإنه لا يضر، وإن كان الفاصل طويلا عرفا فإنه يضر ولا يقبل منه. فما يرد على ألفاظ المكلفين من شروط واستثناءات وصفات يشترط فيها الاتصال، أو أن يكون الفاصل يسيرا عرفا. وعلى هذا إذا وصف هذه الدراهم بأنها مؤجلة ننظر، إن كانت الصفة متصلة صح، كانت الصفة الفاصل بين ما أقر به وما ذكره من صفة كان طويلا عرفا فإنه لا ينظر إلى ذلك. قال رحمه الله: ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل، لأنه يرفع ما أقر به، والآن قال له علي دراهم ثم قال هذه الدراهم وديعة ليست قرضا، قال لك المؤلف لا يقبل. لماذا؟ لأنه إذا قال بأنها وديعة يدعي أنها الآن أمانة، والأمانة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان. لو قال بأنها تلفت ولم أتعد ولا مفرط فإنه لا يضمن. فإذا قال له علي دراهم ثم قال هذه الدراهم وديعة لا يقبل، فقوله علي يخالف قوله وديعة، وأيضا كونه يقول بأنها وديعة يدعي أنها غير مضمونة عليه لو ادعى أنها قد تلفت. قال: ولو قال عندي قبل، يعني فرق بين قوله علي هنا ثم قال وديعة هذا لا يقبل، لكن لو قال عندي له علي دراهم وهي وديعة قبل ذلك، لأن قوله عندي لا يخالف قوله وديعة، بخلاف قوله له علي فإنه يخالف قوله هي وديعة. قال: ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها، يعني إذا مات الميت وعليه دين فإنه لا يلزم الورثة أن يوفوا دينه. الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا تجني عليه، يقول للأب وولده كل واحد منهما لا يجني على الآخر. فإذا مات الميت وعليه دين لا يلزم الورثة أن يوفوا الدين إلا إن خلف تركة، فإن خلف تركة فإن الدين يتعلق بالتركة، ووفاء الدين والوصية قبل الميراث. قال: وبإقرارهم يثبت، يعني إذا أقر الورثة أن الميت عليه دين ثبت وأخذ من التركة، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته. لو قال بعضهم أقر بالدين على الميت وبعض الورثة أنكر فيثبت الدين على المقر بقدر حصته، فإذا كان الورثة اثنان ابنان أحدهما أقر قال نعم على أبي دين والابن الآخر أنكر، يثبت الدين على المقر بقدر حصته، فإذا كان أقر بألف فإنه يثبت عليه خمسمائة، لأن الثاني لم يقر بهذه الخمسمائة فيلحق المقر بخمسمائة ريال. قال: فإن شهد وهو عدل ثبت، يعني إذا شهد بأن هذا الشخص قد أقرض أباه ألف ريال ثبت الألف، يعني فرق بين الشهادة وبين الإقرار، فإذا شهد يثبت تبقى اليمين للمدعي، وإذا أقر يثبت الدين إن أقر جميع الورثة، وإن أقر بعضهم ثبت بقدر حصته. قال: ولو خلف ابنا ومئة فادعى رجل 100 فصدقه، ثم ادعى آخر 100 وصدقه، فإن كان في مجلس فالمئة بينهما، أو في مجلسين فللأول. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو خلف الميت ابنا 100 درهم، فادعى رجل أن هذه 100 له، ثم جاء آخر ادعى آخر، يعني ادعى رجل أنه يريد من الميت 100، ثم جاء آخر وادعى أنه يريد أيضا من الميت 100. فقال لك المؤلف فيه تفصيل: إن كانت الدعوة في مجلس واحد، كل منهما ادعى في مجلس واحد، فهي بينهما نصفين، وإن كانت في مجلسين فهي الأول، لأنه لما صدقه الوارث فقد أقر بها للأول، وحينئذ لا يكون للثاني شيئا، لأنه حصل ملك الأول بإقرار الوارث لها، بإقرار الوارث له، فإقراره الثاني لا يرفع ما ثبت للأول، فالإقرار لا يرفع بإقرار آخر. لما أقر للأول إقراره للثاني لا يرفع ملك الأول. قال: وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني. يعني قال الأول: أودعته 1000، قال الابن: صدقت، الوارث قال: صدقت. في المجلس الثاني قال: أودعته 1000، فيقول لك المؤلف: فقال صدقت، الألف تكون للأول، ويغرم أيضا الوارث 1000 للثاني، لأنه يحتمل أن يكون الأول أودعه 1000، وأن الثاني أودعه 1000. فيقول لك المؤلف رحمه الله: وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني. قال: وإنما نستثني دون النصف إن اتصل عرفا، ولا يصح من غير الجنس، والدراهم 3، والمجمل يفسره بالمحتمل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. يعني إذا أقر ثم استثنى، إذا أقر ثم استثنى، الاستثناء لكي يكون صحيحا اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء النصف فأقل. فمثلا لو قال له: علي 1000 إلا 500 صح، لكن لو قال: علي 1000 إلا 600 لا يصح. اشترط أن يكون الاستثناء النصف فأقل. والاستثناء لا يخلو من 3 حالات، نعم، الاستثناء لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يستثني الكل من الكل، فهذا لا يصح بالإجماع، لأنه يؤدي إلى إبطال كلام المكلف، والأصل إعماله لا إهماله. الحالة الثانية أن يستثني النصف أقل، هذا صحيح. الحالة الثالثة أن يستثني الأكثر، كما لو قال: له علي 1000 إلا 600 إلا 700، فقال لك المؤلف: لا يصح هذا الاستثناء. والرأي الثاني أنه يصح، لأنه صح في الصفة، فدام ما دام أنه صح في الصفة فيصح في العدد. الله عز وجل قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر من المهتدين. فما دام أنه صح في الصفة فكذلك أيضا يصح في العدد، هذا الشرط الأول. قال لك: إن اتصل عرفا، هذا الشرط الثاني، أن يتصل المستثنى من المستثنى منه عرفا، فإن فصل، فإن كان الفاصل طويلا عرفا فإنه لا يصح الاستثناء. فمثلا لو قال له علي ألف ثم بعد فاصل طويل عرفا قال إلا مئة إلا مئتين نقول بأنه لا يصح. وكما ذكرنا القاعدة, وهذه قاعدة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه الأصول القواعد الجامعة, أن لواحق ألفاظ المكلفين من الشروط والصفات والاستثناءات صحيحة بشرط الاتصال. فلو قال لزوجته أنت طالق ثم قال إن قمت, أو المثال آخر قال أنت طالق ثم قال إن طرت إلى السماء, خلاص ما يقع عليه طلاق, لأنه لا يمكن الآن أن تطير إلى السماء. فهذا الشرط لاحق للفظ المكلف صحيح. أو قال لزوجته أنت طالق, أو قال زوجتي طالق, المفرد المضاف يعم يشمل كل الزوجات. ثم قال الكبيرة ألحق صفة, تطلق الكبيرة فقط. مثل أيضا الاستثناء, قال أنت طالق ثلاثا ثم قال إلا واحدة, فهذه الاستثناءات والشروط والصفات الملحقة بألفاظ المكلفين صحيحة, لكن اشترط ماذا؟ ها؟ الاستثناء الاتصال. قال لك ولا يصح من غير الجنس, هذا الشرط الثالث. نعم لا يصح من غير الجنس, وهذا ذهب إليه كثير من الأصوليين, اشترط في الاستثناء أن يكون من الجنس. فمثلا لو قال له علي مئة درهم إلا دينارا لا يصح الاستثناء, أو له علي مئة صاع بر إلا خمسين صاع شعير, قال لك المؤلف لا يصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يصح حتى ولو اختلف الجنس, وهذا هو الأقرب, ويدل لذلك يعني لثبوته لغة, ويدل لذلك قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. والعافير والعيس ليست من جنس الأنيس, فصح الاستثناء لغة. فالصواب أنه إذا اختلف الجنس فإنه يصح. قال والمجمل يفسره بالمحتمل, إذا أقر بمجمل يطالب بتفسيره, فإن لم يفسر حبس حتى يفسره. فإن قال له علي حق فسر الحق ما هو, هل هو حق مالي أو حق بدني. لو قال له علي دراهم فسر هذه الدراهم كم, يطالب بتفسيره, لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. قال والله أعلم, والله سبحانه وأعلم بالصواب, إليه المرجع والمآب, وصلى الله على مولانا وسيدنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تم الكتاب على يدي من فقير عفو ربه, خليل بن علي القادر الحنفي, بتاريخ 5 شهر جمادى الأولى من 97 و800 للهجرة. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمؤلفه, وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والفقه في دينه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني في نسمع 3 أسئلة. جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم الحلف على الغير كالابن أو الزوجة أو غيرهما لفعل شيء أو تركه بقصد الإلزام أو المنع, وهل يحنث إذا خلف في ذلك؟
نعم, المهم الأصل في ذلك الإباحة, سواء حلف على من لا يمتنع بيمينه أو من يمتنع بيمينه, الأصل في ذلك الإباحة. لكن إذا حنث, حلف على ولده أو زوجته ثم حنث, فإنه تجب عليه الكفارة.
يقول هنا ما هو ضابط العدالة في الوقت الحاضر مع العلم أن القاضي لا يعلم أي شيء عن شخصيته؟
العدالة كما تقدم, صحيح في ضابط العدالة أن يكون مرضي الشهادة, كما هو رأي ابن تيمية وابن القيم بأن لا يعرف بالكذب أو التساهل أو عدم الضبط. فإذا عرف بالضبط والصدق وعدم التسرع والتساهل فهذا هو العدل.
السؤال الثالث يقول: ما معنى المستفيض؟
الاستفاضة هو الانتشار، انتشار يعني انتشار هذا الشيء بين الناس. فمثلا ما لا يعلم أو لا يمكن أن يعلم غالبا إلا عن طريق الاستفاضة كالنسب والموت ونحو ذلك إلى قله، فالمقصود بالاستفاضة هي الانتشار، انتشار هذا الشيء بين الناس. انتشر بين الناس أن فلانا تزوج من فلانة يشهد بذلك، انتشر بين الناس أن محمدا ابن لزيد يشهد بذلك، انتشر بين الناس أن هذا البيت وقف على الجمعية الخيرية يشهد بذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.